不知道怎么泡。
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الإخوة والأخوات، سأتكلم معكم خلال هذه الدقائق عن عبادة من أعظم العبادات كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يفعلها على كل أحواله. هذه العبادة إذا أراد العبد أن يفعلها لا تحتاج منك إلى استقبال قبلة، ولا تحتاج إلى ستر عورة، ولا تحتاج أن تفعلها قائما أو قاعدا أو مضطجعا، لا يحتاج أن تفعلها في جماعة، ومع ذلك رتب الله عز وجل عليها أجورا عظيمة. هذه العبادة أمر الله تعالى بفعلها بعد انتهاء الصلاة، وأمر بفعلها بعد انتهاء الصيام، وأمر بفعلها بعد انتهاء الحج. أمرك قبل الطعام وبعده أن تفعلها، أمرك قبل دخول الخلاء وبعده أن تفعلها، أمرك قبل دخول المسجد وبعده أن تفعلها، أمرك قبل النوم وبعده أن تفعلها، أمرك أثناء القتال في سبيل الله أن تشتغل بها وتفعلها. هذه العبادة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها على جميع أحواله، وكانت هي مفتاح الرزق، وهي مؤكدة علاقة العبد بربه عز وجل، وهي علامة الحب لرب العالمين. هذه العبادة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل، لا يعجز عن واحد، الكبير والصغير، الغني والفقير، الرجل والمرأة، الفارغ والمشغول، العالم والجاهل، كلهم يستطيعون أن يتعبدوا بهذه العبادة. لما أقبل رجل كما عند الترمذي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني العبادات والفضائل كثرت، فأخبرني بشيء أتشبث به، علمني شيئا فاضلا حسنا أتمسك به وألزمه. فماذا اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم له من العبادات ليدله عليه؟ قال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. أكثر من الذكر وأبشر بالخير، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، يعني بلغ سلامي لأمتي، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان. الجنة أرض صالحة للزراعة. قال: وأنها قيعان، وأخبرهم أن غراسها، كيف أستطيع أن أجعل لي غرسا في الجنة؟ قال: وأخبرهم أن غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل من قال ذكرا من هذه الأذكار جعل الله تعالى له غرسا في الجنة. الذكر أيها الإخوة والأخوات، بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه علامة حب العبد لربه جل وعلا، وإذا أردت أن يذكرك الله تعالى فاذكره، كما قال الله عز وجل: فاذكروني، يعني بألسنتكم بقلوبكم، ما جزاؤكم؟ أذكركم. اذكروني تسبيحا واستغفارا، أذكركم تكفيرا ومغفرة وحبا، اذكروني ذكرا وتهليلا بألسنتكم، أذكركم عند مرضكم، أذكركم عند ظلمكم، أذكركم عند فقركم، أذكركم عند حاجتكم، أذكركم عند مصابكم، أذكركم في حضركم وفي سفركم وفي نومكم واستيقاظكم وفي حال خوفكم وفزعكم وأمنكم واستقراركم، اذكروني أذكركم. وأقوام نسوا الله تعالى فكان جزاؤهم من جنس عملهم. قال الله عز وجل عن قوم نسوا الله، نسوا الله، ما يسبح ولا يهلل ولا يستغفر ولا يذكر الله، نسوا الله. فما هو الجزاء؟ فأنساهم أنفسهم. وفي آية أخرى قال جل في علاه نسوا الله، فما هو الجزاء؟ فنسيهم. نسوا الله، لا يسبح ولا يهلل ولا يذكر الله، فنسيه الله. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي وغيره عن ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا ابن عباس، يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. ثم قال له: تعرف إلى الله في الرخاء، يعرف كيف الشدة، كن مسبحا مهللا مستغفرا ذاكرا مهللا مقبلا حامدا، يذكرك ربك عز وجل في الشدة. لما أصاب يونس عليه السلام ما أصابه وألقي في البحر والتقمه الحوت وغاص الحوت في قعر البحر، قال الله عز وجل عن يونس: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقالت الملائكة لما صعد صوته إلى السماء، قالت الملائكة: يا ربي، هذا صوت معروف من عبد معروف في أرض غريبة، من هذا يا ربي؟ هذا عبد معروف صوته دائما نسمعه يسبح ويهلل ويستغفر. قال الله تعالى: هذا عبدي يونس. قالت الملائكة: يا ربي، أفلا تذكر ما كان يفعل في الرخاء فتنجيه في البلاء؟ قال الله تعالى: بلى. ثم قال عز وجل عن يونس: فلولا أنه إيش؟ كان من المسبحين. لما نظر في صحائف يونس وجد له ذكر وتسبيح واستغفار وتهليل وتحميد: فلولا أنه كان من المسبحين. لكان، ما هو جزاؤه؟ للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. بمعنى أنه بتسبيحه وتهليله واستغفاره استحق أن يرفع الله تعالى قدره وأن ينجيه الله تعالى مما وقع فيه من كربة. لما كان مسبحا ومهللا ذاكرا ذكره الله تعالى هنا. لكن لما جاء الكلام عن فرعون، فرعون آتاه الله تعالى ملكا ومالا وسلطانا فتكبر بذلك وطغى، فلما تلاطمت على فرعون الأمواج قال الله عز وجل عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق ماذا فعل؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ارتفع الصوت إلى السماء. قالت الملائكة: يا ربي، هذا صوت منكر من عبد منكر، من هذا؟ هذا ما سبق أن سمعناه يسبح ولا يهلل ولا يستغفر ولا يحمد، هذا يا ربي نسوا، هذا ممن نسوا الله. قال الله تعالى لفرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن تسبح وتهلل يا فرعون. لذلك أيها الأفاضل، بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذكر الله تعالى لا بد أن يكون على كل أحواله، والله جل وعلا شرع الذكر بعد كل العبادات. اسمع، ذكر الله تعالى الصلاة فقال عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة ماذا نفعل؟ فاذكروا الله قياما وقعودا. ذكر الله تعالى الإفاضة من عرفات فقال عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات ماذا نفعل؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ذكر الله تعالى نهاية الحج فقال جل في علاه: فإذا قضيتم مناسككم ماذا نفعل؟ فاذكروا الله. ذكر الله تعالى الصيام فقال جل وعلا: ولتكملوا العدة، عدة رمضان، وماذا تفعلون؟ ولتكبروا الله على ما هداكم. لاحظ، بعد كل العبادات ينبغي على العبد أن يختمها بذكر الله تعالى وتسبيحه وتهليله. الذكر أيها الأفاضل يعطي الإنسان قوة في بدنه. يدل على ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنها، كانت فاطمة لا تزال في أوائل شبابها، فكانت سطحا بالرحى وتجلب الطعام للفرس وتستقي الماء على ظهرها بالقربة من البئر، تستقي الماء للبيت، فكانت تتعب. في يوم من الأيام جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبي بعد إحدى المعارك، سبي مجموعة من يعني الأسرى يصبحون خدما عند المسلمين، وهذا من عذر الإسلام. الكفار إذا أسروا أحدا من المسلمين إما أن يعذبوا وإما أن ينكلوا به وإما أن يضيقوا عليه ليتنصر، ولكم أن تنظروا ما يفعل بإخواننا في غوانتنامو، هذا أسلوب مع الأسرى، لكم أن تنظروا ماذا يفعل بإخواننا في سجون العراق التي يسجنهم فيها أولئك الأمريكان الظلمة، لكم أن تنظروا إلى حال من يسجنون في فلسطين يسجنهم اليهود، لكم أن تنظروا في سجون أمريكا وما يفعل بالمسلمين المأسورين هنا. أما الإسلام فإنه إذا أسر أحد في معركة وأسر لأنه قاتل، ما هو لأنه جلس في بيته وقال لا أنا مالي دخل، لا جاء ورفع عليك السيف يقاتلك ثم قبضت عليه، فإنك لا تقتله، إنما يصبح خادما عند المسلمين، يباع ويشترى ويحسن إليه ويطعم مما نأكل ويلبس مما نلبس، ولئن أعتقه أحدنا فله أجر عظيم، فإن من أعتق عبدا أعتق الله بذلك العبد عضوا، بكل عضو عضوا من النار، بمعنى أنك إذا اعتقت عبدا أعتقك الله من النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه بمجموعة من الأسرى، فلما جاء بهم إليه صلوات ربي وسلامه عليه علم علي رضي الله عنه بذلك، فقال لفاطمة زوجته إن أباك قد جاءه اليوم سبي، ألا تتعبين من الرحى؟ ألا تتعبين من شغل البيت؟ قالت بلى. ألا تريدين خادما؟ قالت بلى. قال إن أباك قد جاءه اليوم سبي، فذهبي فالتمسي منه خادما. مضت فاطمة إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم تجده، فأخبرت عائشة بما تريد، قالت أنا والله أتعب من شغل البيت وكذا، أنا أريد خادما. رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته في آخر الليل، فأخبرته عائشة بخبر فاطمة ومجيئها، فالنبي عليه الصلاة والسلام من عنايته بأولاده ما قال يعني هذا موضوع صغير، أنا يمكن أن ألتقي بعلي في صلاة الفجر وأنظر ما عنده، ولا قال غدا الضحى أمر على فاطمة وأنا طالع إلى أي مكان، ولا قال في نفسه فاطمة خلاص تزوجت مسؤول عنها زوجها أنا ما لي دخل، لا، خرج عليه الصلاة والسلام من لحظته إلى بيت علي وفاطمة وطرق عليهما الباب واستأذن فأذن له ودخل وجلس بينهما على فراشهما، ثم قال عليه الصلاة والسلام لعلي وفاطمة، فاطمة كان عمرها 18 وعلي عمره 26، قال لفاطمة جئتيني اليوم؟ قالت نعم. ما تريدين؟ قالت أنا والله أريد خادما وأنا أتعب من شغل البيت. فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ أنا لن أعطيك خادما، لا أنا بأعطيك أحسن من الخادم. أفلا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ علي وفاطمة نظر كل واحد إلى الثاني، والله زين أحسن من الخادم، يعني ممكن يعطينا قبيلة خدم، ممكن يعطينا فلة ولا يعطينا بستان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمير الناس أيضا، يعني لا أحد يعترض عليه لا في أمر ديني فهو رسول ولا في أمر دنيوي فهو الرئيس، جمع الحسنين. قال علي بلى، تعطينا أحسن من القادم؟ بلى. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أخذتما مضاجعكما، إذا وضعت رأسك لتنام، إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34، كم المجموع؟ 100. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. قال فإن ذلك خير لكما من خادم. نظر علي إلى فاطمة ونظرت إليه ثم التفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال طيب والخادم؟ حنا بنسبح ونهلل لكن بتعطينا خادم ولا لا؟ والخادم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، أما الخادم فلا، لا والله لا أعطيك خادما وأدعو أصحاب الصفة تطوي بطونهم من الجوع. أصحاب الصفة هم قوم فقراء كانوا يأتون إلى المدينة فيدخلون في الإسلام، فإذا أسلموا لم يستطع أحدهم الرجوع إلى أهله لأنهم يؤذونه، فكانوا يجلسون في المسجد فكثر عددهم. فلما كثر عددهم النبي عليه الصلاة والسلام بنى لهم عريشا بجانب المسجد، يعني مظلة كانوا يجلسون فيها صفة، فكان إذا جاءه صدقة بعث بها إليهم، وإن جاءته هدية أشركهم معه فيها. فيقول عليه الصلاة والسلام لا، بل أبيع هؤلاء الخدم وأصرف المال على هؤلاء الفقراء من أصحاب الصفة. يقول علي رضي الله تعالى عنه فلزمت هذا الذكر فلم أتركه أبدا. قيل له ولا ليلة صفين، يعني حتى الليلة التي اشتد عليك القتال فيها ولا ليلة صفين؟ قال ولا ليلة صفين، حتى في ليلة صفين والله ما تركت هذا الذكر وأنا في حرب لما أردت أن أقف قليلا. فكانوا يرون من علي رضي الله عنه من القوة في القتال كما يرون من الشباب، لذلك عند الحرب أمر الله تعالى بالذكر وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا، ودائما إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. دائما إذا سمعت كلمة يا أيها الذين آمنوا مباشرة ألقي سمعك لها مباشرة، وذلك أنه إما خير سيأتيك أو شر تنهى عنه، مثل ما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي بماذا تأمرنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي لما تقولون ما لا تفعلون، يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ها يا ربي بماذا تأمرنا، قال عز وجل إذا لقيتم فئة فاثبتوا، في القتال كونوا رجالا واثبتوا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فجعل الله تعالى مما يعيننا على الثبات في القتال في سبيل الله أن نذكر الله تعالى كثيرا، قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فبالإكثار من الذكر يكون للإنسان مقام عند رب العالمين. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان مرة عند النبي عليه الصلاة والسلام فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصدقات زكاة الفطر، ففي السابق ما عندهم مخزن ولا مكان مستودع يقفلون عليها فيه، ما فيه، يحتاج إلى واحد يحفظ هذا المال. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه من يحفظ لنا هذا المال، قال أبو هريرة أنا يا رسول الله أحفظه. جاء أبو هريرة بالمال، في شيء من الصدقات وفي شيء من الطعام من قمح وشعير، جاء ووضعه أبو هريرة رضي الله عنه في وسط البيت وجلس يحرس طوال الليل. يقول أبو هريرة فلما أظلم الليل فإذا بحاتي يحثو من الصدقة، واحد كده كأنه يجمع بالفلوس ويحركها، فإذا بحاتي يحثو من الصدقة. أبو هريرة لما سمع هذا اللي يسرق في ظلمة الليل والسراج مطفأ قفز أبو هريرة وتعلق به، تسرق أموال المسلمين لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنا مسكين وفقير وضعيف اتركني أرجوك، أنا عندي بنات صغار لا أرجع أبدا، خلاص توبة غلطة ما أكررها، رحمه أبو هريرة وترك. فلما صلى أبو هريرة الفجر ورأى النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم التفت فرأى أبا هريرة قال يا أبا هريرة، قال لبيك، قال ما فعل أسيرك البارحة اللي أنت أسرتها مثل الليل، إيش أخباره؟ قال أبو هريرة يا رسول الله زعم أنه لن يعود فتركته، قال كذبك سيعود. جلس أبو هريرة الليلة الثانية عند المال فإذا بها الحافي يعبث بها الفلوس بيسرق، قفز أبو هريرة وتعلق، يا حرامي لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا هريرة أنا مسكين وفقير وآخر مرة
وعندي بنات صغار وأنفق عليهم ما أعود أبدا، خلاص توبة ما ترجع. قال ما أرجع. تركه أبو هريرة. فلما صلى أبو هريرة الفجر ورأى النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة. قال: لبيك. قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، زعم أنه لن يعود فتركته. قال: كذبك، سيعود. جلس أبو هريرة الليلة الثالثة عند المال يحرس. جاء السارق بيسرق، قفز أبو هريرة وتعلقت. أنا مسكين وفقير. ما في مسكين وفقير، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا هريرة، أنا عندي بنات. بنات ولا عيال؟ أنت حرامي وأرفعك. يقطع يدك. وتمسك، حاول ينفلت، أبو هريرة ماسك. فلما علم السارق أنه مأخوذ لا محالة، خلاص يعني ما فيه إطلاق سراح ولا فيه سماح. فقال له أبو هريرة، فقال ذلك السارق: يا أبا هريرة. قال: نعم. قال: اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ما شاء الله، الحرامي بيحدث على الصحابي، يقول اتركني وبعلمك كلام حديث. أنت لو أنك حافظ حديث ما اشتغلت حرامي. أبو هريرة: حرامي تحدث علي هذه الليلة؟ بعض الناس فعلا حرامي لكن يصير عنده يعني معلومات. هذا ذكروا أن أحد القضاة جاء إليه بسارق، فالسارق هذا قفز في بيت وكان فيه تجوري يعني خزنة حديد، واستطاع السارق أن يسرق الفلوس اللي فيها. خزنة حديد لو تحط جنبها القنبلة ما كسرتها، وهذا استطاع يسرق اللي فيها. فلما وقف أمام القاضي قال له القاضي: أنا ما أستغرب أنك حرام، أنت عليك سوابق، ولا أستغرب أنك تحب المال، ولا أستغرب أن إيمانك ضعيف وتأكل أموال الناس، لكني أنا مستغرب لشيء واحد. يا الحرامي، ما هو يا قاضي؟ قال القاضي: أنا مستغرب كيف استطعت أنك تكسر هالحديث وتسرق الفلوس، كيف استطعت؟ فقال الحرامي: يا أيها القاضي، أما سمعت قول الشاعر: ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد؟ هذا حرامي ما شاء الله مطوع، هذا حافظ أشعار وحافظ. يقول: ألا بالحرص يحصل ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. قال: يعني أنت من زود التقوى الله لين لك الحديد. ثم أمر بعقوبة أشد. وذكر التنوخي في كتابه الفرج بعد الشدة أيضا أن شابا طالب علم أراد أن يسافر إلى بلد لأجل أن يطلب فيه العلم، فأخذ كيس فيه بعض الملابس وكيسا آخر فيه كتبه، والكتب عنده أهم من الملابس. الملابس لو ضاعت وجد غيرها، لكن الكتب في السابق ليست مثل اليوم. اليوم لو عندك كتاب رياض الصالحين وضاع منك ولا تمزق تستطيع تشتري نسخة أخرى ب10 ريال. في السابق لا، كتبهم يكتبونها بأيديهم ويعلق عليها تعليقات بيده غير موجودة عند غيره، فالكتب تسوى عنده عيونه. فكان معه كتبه وركب مع قافلة بيسافر إلى بلد آخر. اعترض القافلة في وسط الطريق لصوص قطع طريق، قطعوا الطريق وسرقوا الأموال اللي معهم وسرقوا الدواب وسرقوا جميع الحقائب، حتى إنهم من شدة السرقة سرقوا حتى الملابس اللي على الناس، اللي عليه بشت، اللي عليه عمامة، اللي عليه يعني رداء، سرقوا كل شيء ولا تركوا عليهم إلا ما يستر العورة. فجلس هالمسروقين، فيهم تجار وفيهم طالب العلم هذا وفيهم مجموعة، والحرمية على جنب يتقاسمون نتيجة السرقة. فالشاب هذا ما فكر في ملابسه ولا فكر في دابته ولا ماله، فكر في كتبه. قال: الآن هذول مجموعة حرامية، إذا فتحوا الكيس في كتب بيرمونه، يعني أنا أحتاج إلى كتبي. فلما تشجع ذهب إلى قائد اللصوص، قائد العصابة، قال: لا، أنا بس بقول لك كلمتين. قال: اذهب وإلا قتلناك. قال: لا، بس كلمة قال نعم. قال أنتم سرقتم مني شيئا ينفعني ولا ينفعكم، الشيء ينفعني بس ما ينفعكم أنتم. قال إيش اللي سرقناه ينفعك ولا ينفعنا؟ قال سرقتم مني كيسا في كتب، أنتم لستم طلبة علم، ما أهمكم صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، لكن أنا يا أخي طالب علم ومفتي، صعب تأخذ الكتبي. فأعجب به رئيس العقاب وقال وين الكيس؟ قال الكيس هذا. فتحت فوجد فيه كتب فعلا. قال أعطوه كتبه، فأخذ الكتب. ثم رئيس العصابة أعجب به، صعب طالب علم مفطر، قال أعطوه ملابسه، فأعطوه ثوبه وأعطوه عمامته وبشته. بعدين قال أعطوه دابته، هذا شيخ هذا بركة خليه يدعي لنا، أعطوه دابته، فأعطوه الدابة. الشاب فرح لبس لبسه وخد دابته وصار رجال. فرئيس العصابة أعجب زيادة وخذ فلوس من اللي هم سارقين وقال خذ هذه بعد هدية لك. قال الشاب لا والله لا أخذها. قال ليش؟ قال هذا مال حرام ولا أخذه منك. فقال رئيس العصابة هذا مال حرام والله إنه أحل لنا من الفقع، الفقع اللي في الأرض الكمأة اللي تحذر وطلعها، وأحل لنا من ماء السماء، أحل لنا من المطر. قال الآن أمامي أنت سارقه وتقول حلال؟ قال طيب تريد أني أعطيك دليل أنه حلال؟ قال عطني دليل، والله حرام يحافظ أدلة، عطني دليل. قال طيب اجلس. جلس الشاب، فالحرامي نادى واحد من التجار الواقفين قال تعال، وجاهد تاجر تصافق سيقانه مطفق وقف. قال له أنت تجارتك في إيش؟ قال أنا عندي إبل وغنم. تأجر إبل وغنم؟ قال طيب كم نصاب الإبل الذي تجب فيه الزكاة؟ قال التاجر 3. قال خطأ. قال 13. الخطأ. طيب لو كم نصاب الغنم؟ قال والله ما أدري. قال لو اجتمع عندك 5 من الإبل و10 من الغنم وكذا من البقر تأدي زكاتها ولا لا؟ قال والله ما أدري. قال لو كان الحول يمر عليها كذا، سأل 3 أو 4 أسئلة في الزكاة ولا يعرف يجاوب. قال يعني عمرك ما زكيت؟ قال لا والله ماني بزكي. قال رح نادى الثاني، أنت ما هي تجارتك؟ قال أنا تجارتي في الذهب والفضة والأثمان. قال له لو اجتمع عندك كذا من الذهب وكذا من الفضة، هذا يكمل نصاب وهذا ما يكمل نصاب، تخلطها مع بعض لتكميل النصاب ولا لا؟ قال ها والله ما أدري. قال طيب لو عندك شيء من الحلي مخلوط فيه نحاس وذهب تأدي زكاته مع النحاس ولا الحالة؟ قال ها والله ما أدري. قال يعني عمرك ما زكيت؟ قال لا والله عمري ما طلعت زكاة. قال اذهب. ونادى الثالث، ما تجارتك؟ قال تجارتي في الملابس والأحذية. قال لا طيب لو اجتمع عندك كذا وفرغت من كذا وسأل 3 أو 4 أسئلة في الزكاة فعيدها بأي زكتي. قال له اذهب. ثم التفت على الشاب وقال له بالله هذول اللي ما يزكون ولا يصدقون ولا عمرهم طلعوا حق الله في أموالهم، أليس الله يعاقبهم أنه يخلينا ناخذ فلوسهم؟ شوف كيف لف الموضوع عشان يحلل نفسه السرقة. قال الشاب لا، قال إلا والله حلال، هل اللي ما يزكون حلال أن يسرق فلوسه. فهذا صار كما قال الأول بنى مسجدا لله من غير حله، فكان بحمد الله غير موفق كمطعمة الأيتام من كد عرضها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. فالمقصود أن بعضهم أحيانا إذا أراد أن يقع في المخالفة بحث عن مخرج ليصل إليها. فالحرامي الآن يقول لأبي هريرة يا أبا هريرة اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. قال أبو هريرة وش بتعلمني؟ قال اسمع يا أبا هريرة. قال لا، قال إذا أخذت مضجعك، إذا وضعت رأسك لتنام، إذا أخذت مضجعك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. أبو هريرة
معلومة جديدة، حرامي، ويقول لي اقرأ آية الكرسي قبل النوم. قال طيب ما ترجع أبد، ما تسرق؟ قال خلاص ما أسرق ولا أرجع أبدا. تركه أبو هريرة. ثم صلى أبو هريرة الفجر وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة. قال: لبيك. قال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، لقد علمني كلمات يزعم أن الله ينفعني بهن. قال: ما علمك؟ قال: زعم أني إذا قرأت آية الكرسي عند النوم أنه لا يزال علي من الله حافظ حتى أصبح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: صدقت وهو كذوب، صدقت وهو كذوب، صدقت وهو كذوب، هذا كذوب، لكن هالمرة صدق. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أتدري من صاحبك منذ 3 ليال؟ تدري من هاللي أنت صار لك 3 ليالي وكل يوم معه في عراك؟ قال: من يا رسول الله؟ قال: ذاك الشيطان، ذاك إبليس يأتي لأجل يفسد على المسلمين أموالهم، ذاك الشيطان. فدل هذا أيها الفاضل على أن الإنسان بقراءته لآية الكرسي عند النوم يجعل الله تعالى له فرجا ومخرجا من أن يتسلط عليه شيء من الشياطين. الذكر عبادة يفعلها المنافقون ويفعلها المؤمنون، لكن الفرق بين المنافقين والمؤمنين ليس أن المؤمنين يذكرون الله وأن المنافقين لا يذكرونه، لا، بل الفرق أن المؤمنين يذكرون الله كثيرا، أما المنافقون فيذكرون الله قليلا. يقول الله عز وجل عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ثم قال عز وجل: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمنون فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، ها نداء، اذكروا الله كم ذكرا كثيرا. ثم قال عز وجل: وسبحوه متى؟ بكرة وأصيلا. سبحوه بكرة من الفجر إلى الظهر، وأصيلا يعني من بعد الظهر إلى الليل، لأن الأصيل هو الظل الذي يكون من بعد الزوال. فيقول عز وجل: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه في البكرة وفي الأصيل، وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر ابن رجب في لطائف المعارف أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يسبح في اليوم والليلة أكثر من 12,000 تسبيحة. وقال له قائل: يا أبا هريرة، لماذا تتعب نفسك؟ ليش تعب نفسك تسبيح تهليل؟ ليش تتعب نفسك؟ فقال أبو هريرة: أستك بها نفسي من النار، أنا أجعل الذكر حائلا بيني وبين، أنا أنقذ نفسي من النار به، أستك به نفسي من النار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على جميع أحواله، ويعلم أنه بالذكر تنفتح له مغاليق الأمور. أقبل رجل يوما إلى الحسن البصري رحمه الله، قال له: يا أبا سعيد، أنا رجل فقير وما عندي مال. قال: أكثر من الاستغفار. فمضى الرجل، فأقبل آخر، قال: يا أبا سعيد. قال: نعم. قال: أنا عندي مزرعة لكن ما في مطر ولا في نبات. قال: أكثر من الاستغفار. فمضى الرجل، فأقبل ثالث، قال: يا أبا سعيد. قال: نعم. قال: أنا تزوج ولم أرزق بأولاد. قال: أكثر الاستغفار. فمضى الرجل، فسأل بعضهم الحسن البصري، قالوا له: يا أبا سعيد، يعني هؤلاء سألوك أسئلة مختلفة وأجبتهم جوابا واحدا. فقال: نعم. أما سمعتم الله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب، إذا استغفرناك يا ربي، هل هي فقط حسنات في الآخرة ولا في شيء في الدنيا نستفيد منه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والنتيجة: يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا.
لاحظ كل هذا من فضائل الإكثار من الذكر. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، كل هذا من فضائل أن يشتغل العبد تسبيحا وتهليلا وذكرا واستغفارا وإقبالا إلى رب العباد جل وعلا. وكلما كان العبد مقبلا إقبالا تاما على هذا الذكر أحبه الله تعالى أكثر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. أنت لو أنك وأنت جالس قلت مثلا لا إله إلا الله ذكرته في ملأ، ذكرك الله تعالى في ملأ خير من ملأ. ولو قلت أستغفر الله فذكرت الله تعالى سواء في نفسك أو عند ملأ، فإن الله تعالى يذكرك ويجعل لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. الذكر من أعظم فضائله أن الذي يكثر الذكر ليس يذكر فقط، لا، يكثر الذكر دائما يسبح ويهلل ويستغفر، أنه يكون مستجاب الدعوة. روى الإمام الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، أولهم قال: الذاكر الله كثيرا، الذاكر الله كثيرا لا يرد الله دعاءه. ذكر ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد أن أحمد بن حنبل رحمه الله سافر مرة إلى بلد من البلدان، يقولون فصلى العشاء في ذلك المسجد ووضع رأسه لينام في المسجد إلى الفجر، أقبل إليه الحارس قال له: قم، ممنوع النوم في المساجد. طبعا العلماء في السابق كانوا معروفين عند الناس بأسمائهم ومؤلفاتهم، لكن غير معروفين بأشكالهم. السابق ما في صور ولا في فضائيات ولا في جرائد ولا انترنت تستطيع انك يعني تعرف صورة الشيخ وشكله، لا، ما كان هذا موجودا. وبالتالي يسمعون عن احمد بن حنبل، يسمعون عن الشيخ فلان فلان، لكن ما يعرفون شكله. فالامام احمد صلى العشاء في المسجد ووضع رأسه لينام، اقبل اليه الحارس، ما يدري ان هذا احمد بن حنبل العالم الجهبر الذي يعملون بفتواه ويصدرون عن رأيه. قال له الحارس: اخرج من المسجد. قال: انا فقير ومسكين. قال: اقول لك اطلع من المسجد، انا عابر سبيل. قال: اخرج. قام احمد بن حنبل وحمل كيسه وخرج وجلس على عتبة الباب من الخارج. خرج الحارس بقفل الباب فوجد احمد بن حنبل جالسا على عتبة الباب. قال له: قم من عتبة الباب. قال: يا أخي أنا في الشارع. قال: كل قم. وكان حارسا فظا غليظا، فأمسك رجل الإمام أحمد وجره حتى وضعه في وسط الطريق. أحمد بن حنبل تعود الناس يعني يكرمونه لسنه ولعلمه، الآن هذا يجرم رجلي. فكان أمام المسجد دكان لخباز، خباز رأى أحمد بن حنبل شيخا كبيرا فقال: تعال نم عندي في المخبز إلى الفجر. قام أحمد بن حنبل وجلس في هذا المخبز. لاحظ أحمد بن حنبل أن هذا الخباز وهو يعجن ويخبز ويحط في التنور يسبح ويهلل، ما يتوقف لسانه عن الذكر، يعجن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله، لا إله إلا الله، استغفر، ويحط في التنور: سبحان الله والحمد لله، الله سبحان الله، سبحان الله، ويحط في التنور. فينتظره يتعب، ما تعب الرجل شغال. فقال له أحمد بن حنبل: منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال: أي حال؟ قال: الإكثار من الذكر. ألاحظ أنك ما تتوقف أبدا، منذ متى وأنت على هذا الحال؟ قال: أنا منذ سنين على هذا الحال. قال: سبحان الله، ما تتعب؟ قال: لا، تعودت عليه حتى صار من عادتي. هذا يا جماعة ترى النفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تستمه ينفطم. فخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. فأحمد بن حنبل يقول لهذا الخباز أنا عودت نفسي حتى أصبحت ما أتعب. ترى يا جماعة الأمور هذه أمور الدنيا عموما حتى أمور الدين بمقدار ما تمارسها تسهل عليك. يعني الآن اللي يشتغل مثلا سائق سيارة أجرة لمدير مثلا تجد أن في بداياته إذا ساق لمدة ساعتين ما استطاع يواصل من شدة التعب والملل، لكن بعد ما يشتغل هذه الشغلة 10 أشهر أو سنة خلاص ممكن يشتغل 12 ساعة ما يتعب، تعود. واحد ترك أهله في بلده وجاء إلى المملكة أو إلى غيرها بيشتغل تجد أنه يمل أول الأيام لكن يتعود خلاص، ممكن يكمل 2-4 ما شاف أهله تعود. كذلك الصلاة، صلاة الليل، كذلك الصيام، قراءة القرآن، الذكر، بمقدار ما تعود نفسك وتضغط عليها حتى تعودها وتربيها على ذلك تنطلق نفسك معها. فهذا الرجل يقول للإمام أحمد أنت ماذا يعني ما تتعب؟ قال ما أتعب خلاص أنا تعودت عليه حتى أصبح هذا التسبيح والتهليل عادة لي. فقال له أحمد بن حنبل فماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ دائما العمل الصالح له بركة في الحياة، إن الحسنة نورا في الوجه وراحة في القلب وسعة في الرزق وصحة في البدن وصلاحا في الولد ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في الوجه وسوادا في القلب وضيقا في الرزق وسقما في البدن وعقوقا في الولد وبغضا في قلوب الخلق، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا والآخرة وإن الفجار لفي جحيم، وقال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأحمد الحنبل يقول لهذا الذكر أكيد أنك وجدت له أثرا في حياتك، أنك دائما رب العالمين يسمعك تقول سبحان الله، يعني تنزه الله وتقدس، أستغفر الله يا ربي اغفر لي، الحمد لله أحمدك يا ربي وأشكرك على نعمك، لا إله إلا الله، أقر وأعترف أن ما في إله يعبد بحق إلا أنت يا ربي. يا أخي الإنسان لسانه دائما شغال تقديسا وتسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتبجيلا وتعظيما لرب العالمين، هذا كل عند الله مكانه، فاذكروني أذكركم. فيقول لأحمد الحنبل أنت إكثارك من الذكر ما هو أثره في حياتك؟ فقال ذلك الخباز أني ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه. قال سبحان الله بإكثارك من الذكر ما دعوت الله بشيء إلا أعطاك إياه؟ قال نعم والله ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه إلا شيئا واحدا لا أزال أنتظره. وقال له أحمد بن حنبل وما هو؟ ما هذا الشيء اللي أنت من زمان تدعو الله تعالى به وإلى الآن لم يستجب لك؟ فقال الخباز أن أرى أحمد بن حنبل. فقال له أحمد بن حنبل ها هو الله قد جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزك. أثر ما طلعني من المسجد إلا تسبيحك وتهليلك. ها هو الله جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزك، أنا أحمد الحنبل. ففرح به ذلك الخباز وبجله وقام بحقه. فدل ذلك أيها الأفاضل على أن إكثار الإنسان من الذكر التسبيح والتهليل والاستغفار يجعل له عند الله تعالى مقاما. يقول أيضا الحسن البصري رحمه الله ما يضر أحدكم إذا جلس فارغا أن يقول للملك اكتب يرحمك الله ثم يملي خيرا. إيش يضرك إذا أنت فارغ تقول للملك اكتب ثم تملي خيرا، تملي تسبيحا وتهليلا واستغفارا وذكرا وتعبدا. قال ما يضر أحدكم إذا جلس فارغا أن يقول للملك اكتب يرحمك الله ثم يملي خيرا. والأملك بلا شك أنه يكتب ذلك. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه: أما يخجل أحدكم أن يلقى الله تعالى فإذا نظر في صحيفته فإذا عامة ما فيها ما لا ينفع. يعني يقرأ في الصحيفة حقة اليوم فيها يمكن 30,000 ولا 40,000 كلمة ولا تزيد، أكثر اللي فيها سوالف فارغة ولا يمكن بعد غيبة للناس ولا أشياء لا نفع فيها، ولا يجد سبحان الله ولا استغفر الله ولا إله الله إلا موضع هنا وموضع هنا وموضع هنا. يعني 30,000 كلمة ما فيها تسبيح وتهليل إلا 10 كلمات ولا 20. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه مبينا أثر الاستغفار وأهميته، قال صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. أخيرا أيها الأفاضل، الأذكار تنقسم إلى أقسام، منها أذكار مقيدة بأوقات أو بأفعال أو بأماكن. يعني مثلا من الأذكار المقيدة بأوقات سيد الاستغفار، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال حين يصبح وحين يمسي، حين يصبح وحين يمسي، يعني بعد الفجر وبعد العصر أو بعد الظهر أيضا يجوز، من قال حين يصبح وحين يمسي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار. من قال حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قال حين يمسي فمات من ليلة دخل الجنة. هذا ذكر مقيد بوقت. هناك أذكار أيضا مقيدة بوقت، مثلا من قال حين يصبح 3 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قال حين يصبح 3 مرات لم يضره شيء حتى يمسي، ومن قال حين يمسي 3 مرات لم يضره شيء حتى يصبح، هذا مقيدة بوقت. هناك أذكار مقيدة بأفعال معينة، مثلا من توضأ ثم قال، لاحظ، من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا إيش عبده ورسوله. يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ ثم قال هذا الذكر قال فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هذا كلنا نحفظه، والحديث رواه مسلم في صحيحه. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي: من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذه كفارة المجلس تقال أيضا بعد الوضوء. يقول عليه الصلاة والسلام: من قالها بعد الوضوء كتبت له في رأس ثم جعل عليها طابع، ختمت يعني أغلقت فلم يكسر إلى يوم القيامة. هذه أذكار مقيدة بأفعال معينة، يتوضأ يقول كذا. طيب، من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، في الذكر كيف. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه ويشرب الشربة فيحمده عليه، كلما أكلت أو شربت وقلت الحمد لله، لأن غيرك قد لا يجد طعاما ولا شرابا، وغيرك أيضا ربما كان أكثر منك مالا وأرفع منك نسبا وأجمل منك وجها، لكن مشلول شلل رباعي ما يدخل عليها الطعام إلا عبر أنابيب إلى أنفه. أحمد الله تعالى على هذا. يقول لي واحد من الزملاء ذهب مرة إلى مستشفى النقاهة الخاص بالمعاقين، نسأل الله تعالى أن يشفيهم ويعافيهم ويشفي جميع مرضى المسلمين. يقول مررت في أحد الأثياب، فإذا واحد من المرضى مسكين من الصبح حاط عينه على السيب يبغى واحد يمر، يقول فلما مريت قال لو سمحت لو سمحت، يقول فرجعت إليه فإذا مريض معاق لا يتحرك فيه يد ولا رجل، لا يتحرك فيه لا رأسه، وإذا أمامه مصحف مفتوح على لوح خشب، والمسكين من الصبح كلما انتهت الصفحة أعادها يقرأها، كل ما انتهت الصفحة أعادها، كل ما انتهت الصفحة أعادها، لأنه ما يقدر يفتح الصفحة، ما يستطيع أن يفتح الصفحة، يقلب. يقول: فجئت إليه، دخلت، قلت: نعم، ماذا تريد؟ قال: اقترب مني شوي، تعال. يقول: فجئت إليه، قال: لو سمحت أقلب الصفحة. يقول: فقلبت الصفحة، ثم قال: جزاك الله خير، وضع رأس، وضع عينه على المصحف، بدأ يقرأ فرحان أن في صفحة جديدة. يقول: ومضيت أمشي، فإذا بي أسمع صوتا في إحدى الغرف كأنه واحد يتألم، فدخلت فإذا مريض يتألم أشد الألم ويعض على شفتيه، والممرض بجانبه يرتب بعض الأشياء وتاركه. قلت للممرض: اتق الله، عالجه ولا أعطه مسكنا ولا؟ قال: لا لا، هذا عادي، هذا بعد كل وجبة فطور أو غداء أو عشاء يصاب بعسر هضم لمدة ساعتين. قلت: طيب يا أخي، يعني لا تعطوه شيئا دسما، لا تعطوه رز ولا لحم، أعطوه شيء خفيف، شوربة ولا شيء يعني خفيف. يقول: فقال: إيش؟ شوربة. تدري ماذا أعطينا؟ قال: ماذا؟ قال: هذا الرجل مصاب بتلف في الأمعاء، حتى يمشي الطعام في الأمعاء يصاب بالآلام. يقول: هذا والله لا نعطيه صباح ولا مساء ولا ليل إلا فقط كأس حليب يدخل عن طريق الأنف بس، هذا بطورة غداء وعشاء. يقول: وكل هذا الألم ليهضم كأس الحليب. فاحمد الله تعالى على هذا، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فاشكر لربك واهب الإحسان، إذا أكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، لذلك كل الأوقات فيها حمد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. لذلك حتى عند الاستيقاظ من النوم، أول ما الواحد يستيقظ من نومه أول كلمة يقولها إيش؟ الحمد لله الذي أحياني بعدما ماتني وإليه النشور. الحمد لله اللي أحياني، ولا قادر رب العالمين أنك ما تحيا، وقادر جل وعلا أنك تستيقظ فتفتح عينيك لكن ما تتحرك لا يدان ولا رجلا، أصبت وأنت نايم جلطة في رجلك ولا في يدك ولا تحركت، الدم وقف في أحد العروق خلاص، وأصبت بنوع من الشلل أو نحو ذلك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: إن الله يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، ويقول: والحمد لله تملأ الميزان. صار الواحد دائما يحمد الله تعالى. لذلك أهل الجنة أول كلمة يقولونها بعد دخولهم: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين. فهذه أذكار مقيدة، وأذكار مقيدة إما بوقت أو مقيدة بفعل. هناك أذكار عامة يذكرها الواحد كل وقت، منها الإكثار من الاستغفار. الاستغفار إيش معناه يا جماعة؟ الاستغفار معناه يعني أستغفر الله، معناه يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، اغفر لي. هذا معنى الاستغفار، مثل الاستذكار يعني أتذكر، الاستعطاء أقول عطوني، الاستغفار معناه طلب المغفرة من الله تعالى. هذا من الأذكار العامة، والإكثار منه الاستغفار، الإكثار منه نافع. من الأذكار العامة قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة، وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عنه. هذا في الإكثار من الاستغفار والتسبيح والتهليل يعني خاصة لفظة التوحيد لا إله إلا الله أو زاد عليه، كلما زاد الإنسان عليه صار إلى الله تعالى أقرب، وصار أيضا دعاؤه للإجابة أوجب. من الأذكار العامة قوله عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أيضا أثر ذلك قال لبعض أصحابه قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لي من حال إلى حال، من حال مرض إلى صحة، ومن حال فقر إلى غنى، ومن ضيق إلى سعة، ومن كربة إلى خلافها، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما لي قوة على أكل ولا على شرب ولا على ولا على منام ولا على مشي ولا على كلام ولا على أي شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أيضا من الأذكار، لذلك قيل إن الله جل في علا، ذكر في بعض الإسرائيليات أن الله لما خلق الملائكة أمرهم بحمل العرش، والعرش لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا، فلم يستطيعوا فحمله، وكل الله 70,000 ملك بحمله فما استطاع، فجعل مع كل ملك 70,000 فلم يستطيعوا حمل العرش لعظمه، فقال الله جل وعلا قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالت الملائكة لا حول ولا قوة إلا بالله فحملوا. ومن أفضل الذكر دعاء ذي النون عليه السلام، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا من أفضل الأذكار، ومن أفضلها ما علمه الله تعالى لآدم لما آدم عليه السلام أكل من الشجرة، فعلمه الله تعالى كلاما يستغفر به، يقول الله جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني فقالها فتاب عليه، هذا بتفسير الآية. إيش الكلمات اللي لما آدم عصى وندم علمها الله تعالى له ليقولها حتى تأتيه المغفرة؟ قال ربنا إيش ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاستجاب الله تعالى لآدم فغفر الله تعالى له. هذه من أعظم الأذكار، فالله الله أيها الإخوة والأخوات بالإكثار من تسبيحا وتهليلا، خاصة لمن يعمل في السوق أو يعمل في أماكن يكثر فيها ربما اللغو والكلام والضحك والحلف، فإكثاره من الذكر والتسبيح والتهليل والاستغفار بلا شك أنه يجعل الإنسان عند الله تعالى مقاما. والذكر أيضا يكون بالقلب، ذكر القلب يدفعك إلى أعمال صالحة، يدفعك إلى أعمال صالحة، يدفعك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا رأيت من يقع في منكرات فناصحته وذكرته بالله، يدفعك إلى الخوف من الله والحذر من الوقوع في أطلاق البصر أو الغزل أو نحو ذلك من الأمور، يدفعك إلى غض بصرك وحفظ فرجك، لعل الله تعالى أن ينفعك بذلك ويرفعك. أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا على كل أحوالنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا حي يا قيوم. اللهم احفظ أولادنا وبناتنا، اللهم جنبهم المنكرات، اللهم جنبهم المنكرات والمسكرات والمخدرات، اللهم اجعلهم مصلين واجعلهم بنا بارين يا حي يا قيوم. اللهم اهدهم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، اللهم اهدهم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، اللهم اهدهم لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم احفظهم في غيابنا عنه، اللهم إنا نستودعك إياهم، اللهم إنا نستودعك إياهم، اللهم إنا نستودعك إياهم، اللهم احفظ جميع بلدان المسلمين من كل شر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أنا أيها الإخوة راغب أن أصلي معكم لكن عندي موعد في مسجد آخر صلاة العشاء، فالإخوة يصلون بثيمون مباشرة. وفق الله الجميع.